قدرها العلماء بأربعة منازل وجعلوها كالأساس للبنيان. قالوا هذه المنازل الأربعة أساس كل المنازل التي تأتي بعد ذلك. المنزلة الأولى منزلة اليقظة، والمنزلة الثانية منزلة الفكرة، والمنزلة الثالثة منزلة البصيرة، والمنزلة الرابعة منزلة العزم. فإذا عزم فعل كل المنازل بعد ذلك. فأول المنازل على الإطلاق منزلة اليقظة، ومنزلة اليقظة كما يعرفها العلماء هي انزعاج القلب من وقفة الغافلين لروعة الانتباه. انزعاج القلب من ورطة الغفلة، والذي يدرك هذا القلب ويستثيره ويوقظه روعة الانتباه. والروعة تكون بالحزن وبالفرح، بما يحب المرء وبما يكره. أما بالحزن أو الفزع فكما قال تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. وهذا الروع بين في آية أخرى، فأوجس في نفسه خيفة، فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم أوجس خيفة منه. هذه الخيبة هي الروع والفزع. وكما وجع النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء وقد لفه الروع أي الفزع، وقال: إني خشيت على نفسي. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة دخلت، امرأة من اليهود دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت: إنهم تفتنون في قبوركم. فأخبرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فارتاع لذلك وقال: إنما تفتتن يهود. وأما الروع الذي بمعنى السرور فكما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن هامة بنت خويلد وهي أخت خديجة رضي الله عنها استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة، فلما سمع صوتها ارتاع لذلك وقال: استئذان خديجة، أي صوتها كصوت خديجة تماما، وطريقتها في الاستئذان ذكرته بخديجة رضي الله عنها فارتاع لذلك. هذا لفظ البخاري. أما لفظ مسلم فارتاح لذلك بالحاء المهملة، وارتاع في رواية البخاري معناها ارتاح في رواية مسلم. ارتاح لذلك أي طاب قلبه وسره أن يسمع صوتا شبيها بصوت خديجة المحبوبة الأثيرة لديه. فليقظ انزعاج القلب واستيقاظه وحثه على الخير ليخرج من ورطة الغفلة، والسبب في ذلك روعة الانتباه، إما أن يزعج وإما أن يسر. وبدون هذه المنزلة لا يستفيد المرء مطلقا من أي شيء. ومثل لذلك بالواقع، متى يرتفع المرء بنفسه ويجد في عمله؟ إذا استيقظ من نومه. فلا بد أن يستيقظ أولا من نومه ثم يباشر عمله. كذلك يقظة القلب، فإذا انزعج القلب لروعة الانتباه أدرك المعاني إدراكا جيدا، ولم تفت عليه المعاني كما تفوت على معظم الخلق من أهل الغرب. ذكروا أن مبدأ توبة داود الطائي أنه كان يبكي في الجنازة، وفي رواية أنه دخل المقابر فسمع امرأة تقول: مقيم إلى أن يبعث الله خلقه، لقاؤك لا يرجى وأنت قريب، تزيد بنا في كل يوم وليلة، وتتلى كما تتلى وأنت حبيب. فاستيقظ قلبه، برغم أنه كان من ثواب الناس كما يقول أبو نعيم الحافظ بن دكين، أتى داود الطائي وكان من ثواب الناس، ثواب الناس يعني من عامة الخلق، لا نباهة له ولا ذكر. فأقبل على التفقه والتعبد حتى زاد أهل الكوفة. فبمجرد أن طرق هذا المعنى قلبه استيقظ، وكان من أثر هذه اليقظة الانتباه المصيرة. قال أبو نعيم الفضل بن دكين: كان داود الطائي يشرب، كان يسك الفتيل بالماء ولا يأكل الخبز. فقيل له في ذلك، قال له: إن بين سفك الفتيل ومضغ الخبز قراءة 50 آية. فالذي يصل به الحال أن يراعي هذا الفرق ما بين سفك الفتيل وما بين مضغ الخبز، يقرأ 50 آية يتوقع بها عند مولاه، هذا من أهل البصر. وغلبه هذا البصر حتى شمل فكره كله. يقول أبو نعيم أيضا حفظ دكين: دخل رجل على داود فنظر في سقف بيته فإذا جذع مكتوب، فقال له: إن في سقف بيتك جذعا مكسورا. قال له: يا ابن أخي، أنا أسكن في هذا البيت منذ 20 سنة ما رفعت رأسي إلى السقف، وكانوا يكرهون فضول الكلام كما كانوا يكرهون فضول النظر، أي الذي لا يعود على المرء لقائه. فمنزلة اليقظة هذه أول المنازل، وهي التي تحمل العبد على رعاية المعاني. وقد ذكر السيلوني في كتاب المجالسة عن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله، قال: كان ملك من ملوك بني إسرائيل، وكان له أولاد رزقه الله طول عمر وكثرة أولاد وأموال. فكان إذا أنجب ولدا فشب عن الصوت يلبس ثياب الشعر ويقصد الجبال ويأكل من خشاش الأرض ويسيح فيها حتى يموت. فكلما رزقه الله الولد فعل هذا رجل بعد رجل حتى لم يبق معه أحد. فلما كبر وارتفع سنه رزقه الله بولد، فخشي إن شب عن الطوق أن يتبع سنة إخوته ويذهب إلى رؤوس الجبال، فجمع رعيته وقال لهم: إنني أخشى على هذا الولد أن يتبع سنة إخوته، وأخشى أن أموت وليس مني رجل يخلقني بعدي فيكم، وأخشى أن تهلكوا. فأحيطوا بها هذا الولد بالسهو واللعب وحببوا إليه الدنيا. فبنوا له حائطا فرسخا في فرسة على 6 كيلو في 6 كيلو وحجبوه عن الدنيا. فلما شق عن الصوت ركب بغلته وأراد أن يمشي فظل يمشي حتى وجد حائطا فمشى في الناحية الأخرى فوجد حائطا في الجهات الأربع يجد حائطا. فقال لهم إني أظن أن خلف هذا الحائط عالما وناسا فأخرجوني لأزداد علما وأخالط الناس. فذكروا ذلك لأبيه ففزع فزعا شديدا وقال أحيطوه بكل لهو ولعب وحببوا إليه الدنيا. ففعل. فلما كان من الحول الثاني ركب بغلته وانطلق فوجد الحائط فقال إن خلف هذا عالما وناسا ولا بد أن أخرج. فلما علم أبوه أنه لا بد من خروجه أركبوه عجلة مكللة في الزبرجد والذهب أحجار الكريمة وأحاط به الناس يهتكون له ويثنون عليه ليشغلوا عن ملاحظة العالم الخارجي. لكن ليمضي قدر الله رأى رجلا مبتلى قال من هذا؟ قالوا هذا مبتلى. قال أيكون البلاء على ناس دون ناس أو هو عام علينا جميعا؟ قالوا بل هو عام علينا. قال ويأتيني وأنا مع ما فيه من السلطان؟ قالوا نعم. قال هذا عيش كدر ورجع مغموما. فذكروا ذلك لوالده فقال أحيطوه بكل لهو ولعب حتى ينسى الحزن والغم. ففعل. فلما كان في العام الذي بعده خرج بنفس الأبهة التي خرج بها في العام الماضي فإذا رجل هرم يسيل لعابه من الكبر فقال من هذا؟ قالوا هذا رجل هرم بلغ من الكبر عجيزا. قال وهذا على ناس دون ناس أم هو علينا جميعا؟ قالوا بل علينا جميعا. فقال هذا عيش كدر. ثم رجع وقد ركبه غم عظيم فأحاطوه باللهو واللعب مثلما كان في العام الماضي. فلما كان في العام الذي بعده خرج بنفس الأفكار فإذا رجل محمول على سرير على نعل عليه فقال من هذا؟ قالوا هذا ميت. قال وما الموت؟ أنزلوه. فأنزلوه. قال أجلسوه. قالوا إنه لا يجلس. قال كلموه. قالوا إنه لا يتكلم. قال وماذا تفعلون به؟ قالوا ندفنه. ندفنه السرى تحت الأرض. قال وماذا يكون بعد ذلك؟ قالوا يكون حشر. قال وما الحشر؟ قالوا يوم يقوم الناس لرب العالمين فيجازى الكبير والصغير بما عمل. فلما سمع ذلك رمى نفسه من على الفرس وعقر وجهه بالتراب وقال هذا الذي كنت اخشاه قد كنت اموت ولا اعلم شيئا من ذلك. وركبه غم ما بعده غم. ثم قال لألبس ثياب الشعر والحق بالجبال. قالوا لا ندعك تفعل ذلك حتى نرجعك الى ابيك. فلما رجع الى ابيه قال يا بني ما هذا الغم؟ قال كدت أموت ولا أعلم ما معنى الموت، إنني خارج في نصف الليل. فلما كان نصف الليل أو قريبا منه لبس ثياب الشعر ثم خرج من باب القصر وقال اللهم إني أسألك شيئا ليس إلي فيه كبير ولا صغير بل جرت به المقادير، فمن ليت لو كان الماء في الماء والطين في الطين ولم أنظر إلى الدنيا نظرة واحدة. قال بكر بن عبد الله المدني راوي هذا الخبر، فهذا رجل فزع خرج من ذنب لا يدري حقيقة هذا الذنب ولا ما فعله، فكيف بمن يذنب ولا يتوب ولا يسجع ولا يندم؟ ما الذي نفع هذا الغلام ونفع اخوته قبله؟ يقظه القلب لرعاية المعاد. كم من موتى نشيعه ونحن في الجنان يتضاحكون ويتكلمون في سعر البرج والدولار والجنيه والريال وهم يدفنون الميت ثم يرجعون ولا يستفعون بذلك. هؤلاء احاطت فيهم ورطة الغفلة وزنة النوم المهلكة. كل ميت نشيعه، لو ان المرأة حضر قلبه تشيع جنازة اخيه الذي كان يكلمه والذي كان يعيش معه ثم افترق كأن لم يلتقيا يوما من الدهر، ثم لقاؤنا الاول بعد ذلك يوم القيامة. اذا مات الميت لا يقوم الا يوم القيامة، لا يقوم الا يوم القيامة. أليس هذا من أعظم المزعجات للقلب أن يستيقظ من رقدة الغافلين؟ فمنزلة اليقظة هذه أول المنازل، إن لم ينتفع المرء بها لا ينتفع بمنزلة التوبة. ومنزلة اليقظة أيضا أمر بها ربنا تبارك وتعالى، فقال عز وجل قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما لصاحبكم من جن. فهذه القومة هي قومة اهل اليقظة كما كانت قومة اهل الحق من قبلهم، انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقال ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا إذ قاموا فقال. فهذه القومة هي قومة أهل اليقظة في مجتمع دائم، وكما قال العلماء كان اهل الكهف اولاد الطبقة الاولى في المجتمع. وايمان اهل الطبقة الاولى مسألة مزعجة للغاية عند الكبراء. اكثر ما يؤرق الكبراء الاختتام والرجوع الى الله، ولذلك يسعون في كل جيل وقبيل لقصدهم وقضيضهم ان يقاوموا اهل الايمان. واذا تسلل واحد من الدعاة الى الله الى اهل هذه الصدقة اسكتوه وقد ينفوه، لكن لا بد من الحيلولة بينه وبين هؤلاء. فأهل الكهف عندما قاموا فقالوا ما الذي قالوا؟ قالوا التوحيد المجرد، ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فوصلوا إلى حقيقة التوحيد ولم يستطيعوا ان يجهروا به في قومهم فكانوا من سكان اهل سكان الكهف. فهذه القومة هي قومة اهل اليقظة. فنحن الان ونتكلم عن منزلة التوبة التي هي اول المنازل واوسط المنازل واخر المنازل، لا بد من اليقظة الكاملة بمعنى التوبة وشروط التوبة وحقيقة التوبة. هذا من جانب. ومن جانب آخر لا بد من معرفة درجات الذنوب وكل ذنب كيف يتاب منه. فهناك كفر دون كفر، وهناك نفاق دون نفاق، وهناك كبائر وهناك صغائر. وكل ذنب من هذه الذنوب له توبة، وكل توبة لها سد. فكل هذا لا بد من دراسته وفقهه حتى يرزقنا الله عز وجل باليقظة لهذه المعاد الكبيرة. فإن التوبة واجبة على بني آدم وجوبا فوريا، ليس على سبيل التراخي يتوب متى يريد، لا، لأن الموت قد يباشره. لذلك قال العلماء التوبة فرض على الأعياد على سبيل الفوز، لأنك لا تدري متى تموت. قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. طيب فإن لم يتوب فهو ظالم. قال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم الناس إلى صنفين لا ثالث لهما، إما تائب وإما ظالم. وقارن التائبين في تلك أهل الاستقامة، فقال تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. أي ومن تاب معك يكون معك في معية الاستقامة، ولا تطغوا في البقاء على السر. وربنا تبارك وتعالى حظنا في آيات كثيرة وأغرانا بالتوبة وبحلمه وبإمهاله، وبأنه لا يعجل على المذنب كعجلة أحدنا على المذنب، بل يمهله حتى يظن المذنب أن الله تفضل عليه بذلك. أحيانا يتمنى المرء أن يفعل شيئا من المعاصي لقوة شهوته في طلب هذا، فإذا ظفر بما يريد انتشى وفرح. فالذي يفرح بالذنب مغرور وجاهل بقدر ربه وقدر نفسه. وهذا من سمات أهل الغفل، إنه يغتر بالقدر المرخى عليه من الله، ويظن ان حلم الله عز وجل وامهاله له نوع من التكريم. وهذا من اعظم الغرور بالله، ومن اعظم الجهل بنار الله عز وجل، ومن اعظم الجهل بنفس الانسان. لهذا كان واجبا علينا ونحن نتكلم عن منزلة التوبة أن تنزعج قلوبنا إلى نفر من المعاني. تعرف ما هو أول ضرر الذنب وأول جناية الذنب على ابن آدم؟ أنه نزعه من عصمة الله إياه. لأن العبد إذا فعل الذنب فقد خلى الله بينه وبين الذنب ولم يعصمه. ولله در الحسن البصري إذ يقول هانوا علي عليه فعصوه ولو عزقوا عليه لعصمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. اي انه في حال مقاربة الذنب لا يكون مؤمنا، لانه لو استحضر ايمانه لحجزه عن ارتكاب الذنب. فاعظم الخذلان ان يخلي الله بينك وبين نفسك. فالتوبة هي اعتصامك به وعصمته لك. فاذا عصمك لن تعصيه، واذا خلى بينك وبين نفسك وقعت في العصيان. فأنكر جناية الذنب على ابن آدم أن الله خلى بينك وبين هذا الذنب ولم يعصمك. والله تبارك وتعالى أرخى الحبل إلى آخر مدى بالنسبة للعصاة، وتفضل عليهم بشيء عجيب كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو في الصحيحين فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. فقال: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة كاملة، فإن عملها فاكتبوها له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة كاملة، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة واحدة. وفي اللفظ الآخر لحديث ابن عباس أيضا: فيغفرها فيكتبها حسنة واحدة أو يمحوها. فزاد في هذا الطريق نحو السيئة. وقد ظن بعض الناس أن هناك تعارضا بين هذا الحديث وبين حديث أنس الذي أخرجه مسلم، وهو حديث الإسراء والمعراج، لما فرض الله عز وجل 50 صلاة علينا، وحصلت بها المراجعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين موسى وبين الله عز وجل، حتى وصل الأمر في النهاية إلى 5 صلوات. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة: من هم بحسنة فلم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها 10. فمن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت 1. وجه التعارض عند هذا القائل أن حديث أنس يقول فيه: فإن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا. حديث ابن عباس الذي تلوناه منذ قليل قال: فمن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة كاملة. قالت الحديث الأول لا تكتب شيئا، والحديث الثاني تكتب حسنة كاملة. فكيف التوفيق بين هذين؟ نقول كما نقول مرارا: من أراد أن يأخذ حكما من الكتاب والسنة فلا بد أن يجمع الأحاديث الواردة في هذا الباب جميعا، وأن يحمل ألفاظها على بعض، فإن الألفاظ يفسد بعضها بعضا، فما أجمل في مكان فقد فصل في مكان آخر، وما أبهن في مكان فقد بين في مكان آخر. والذي يفك هذا الإشكال الظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله عز وجل: وإذا هم عبدي بسيئته فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإنه تركها من أجلي. وفي لفظ مسلم: فإنه تركها من جراي، أي من أجلي أيضا. في حديث ابن عباس: فإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة كاملة لأنه تركها من أجل. يريد أخذ الحسنة بالمراقبة وبالخوف من الله، وقد أنت الخوف من الله عز وجل عبدا ارتكب ذنبا عظيما جدا، حتى قال لأبنائه كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن هذا الرجل لما أدركته الوفاة جمع أبناؤه فقال: أي بني كيف كنت لكم؟ قالوا: يا أبانا كنت خير أبن. قال: فإنني قد ارتكبت ذنبا لو قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، فإذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني يطيروا الأماكن في يوم عاصف حتى لا يقدر الله على جمعي، فإنه إن جمعني وأقامني ليعذبني عذابا شديدا. فلما مات حرقوه وذروه، جعلوا نصفه في الهواء ونصفه في البحر، فقال الله عز وجل له: كل، فاستوى بشرا. فقال: عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيت. قال: أما قد خشيتني فقد غفرت لك، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، ذلك لمن خاف مقامي أي خاف قيامه بين يدي وخاف وعيدي الذي أوعدت الخلق به. هذا الرجل كما في حديث عقبة بن عامر الجهني: ما جنايته؟ كان يعمل نفاسا للقبور، يدفن الميت، يحفر عليه القبر، يأخذ كفنه ويتركه عريان، هذه جنايته العظيم التي قال فيها: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احدا من العالمين، فكيف بمن يسرقون الجثث ويبيعون الاعضاء الساخره قطع غيار؟ فكيف بالذين يسرقون الجثث لاجل التجريح وما شابه ذلك؟ هؤلاء جنايتهم اعظم من مجرد سرقه كفن من على بدن ميت. فخشيه الله عز وجل مجديه، لان هذا الرجل الذي هم، والهم معناه ترجيح الفعل على الترك، هم اي زياده ان يفعل، وليس مجرد ان يخطر الخاطر بالقلب. فهذا الرجل هم بسيئة، ما الذي منعه ان يفعل؟ خوف الله، ياخذ الحسنة الكاملة لاجل هذا الخوف. اذا لا تعارض حينئذ من هم بسيئته فلم يعملها لم تكتب سيئته اذا كانت عارية من الخوف، يعني خرجها ليس لخوف الله انما كسرت همته عن طلب ما يريد، فهذا لم يفعل شيئا يبقى لا يأخذ شيئا. فهذا من تفضل الرب الجليل تبارك وتعالى، حتى الهم بالسيئة يكتب له حسن ويقول كاملا. وهذا المعنى كمان له لم يرد إلا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. كل هذا حتى تستعين به على شيطان. ولذلك فهزيمة الشيطان من أيسر ما يكون،